بسم الله الرحمن الرحيم. خاتمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف ما عرف الشرع حسنه فأمر به إيجابا واستحبابا ودعا إليه دعاء طاعة وسنة، والمنكر ما نكره الشرع وحكم بقبحه فنهى عنه تحريما أو تنزيها وحذر منه تحذير معصية أو بدعة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ملاك أمر الدين وصيانة حرمته بين المسلمين، والقيام بهما يحفظ عليهم علم الشريعة المنير للعقول ويبث فيهم المواعظ المحيية للقلوب. ومن خسر عقله بالجهل وقلبه بالغفلة فقد خسر نفسه وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنقتصر منها على آية من آل عمران وحديث من صحيح مسلم وثان من صحيح البخاري. وتقدم في الفصل الرابع حديث ابن مسعود عند أبي داود قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنهم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، رواه البخاري. وقد أجمع المسلمون على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر. وقد يتعين على واحد إذا لم يستطعه غيره أو لم ير المنكر والتقصير في المعروف سواه. وقال ابن الحاج في حاشيته على صغير سيارة: يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه، أي يصير فرض عين على الأصح، حتى طلب العلم لمن ظهرت فيه قابلية من نجابة، قاله سحنون خلاف ما عند المحلي. وما قاله في طلب العلم مثله في أحكام القرآن لابن العربي. فأما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال النووي في شرح مسلم: المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل، لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي للقبول، والله أعلم. وفي الضر المنثور: وأخرج الترمذي وصححه، وابن ماجة وابن جرير والبغوي في معجمه، وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه، والبيهقي في الشعب عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا. سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. ويشترط للقيام بأمر المعروف ونهي المنكر شروطا: أحدها العلم بحكم الشرع في الفعل المأمور به أو المنهي عنه. ثانيها أن يكون ذلك الفعل مما أجمع العلماء على حكمه أو اختلفوا فيه، ولكن فاعله لا يعتقد القول بالمؤاخذة ويرتكبه مخالفة للشرع. ثالثها أن لا يؤدي القيام بهذا الأمر إلى محظور أشد. واختلفوا في شرط رابع وهو ظن الإفادة، فاعتبره من قال: معروفة المنكر والمعروف، والظن في إفادة الموصوف، والأمن فيه من أشد النكر، كقتل شخص في قيام الحمر. ولم يعتبره جمع من العلماء منهم النووي. قال في شرح مسلم: قال العلماء رضي الله عنهم: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي للقبول، وكما قال الله عز وجل: ما على الرسول إلا البلاغ. ولم يشترطوا للقيام بهذه المهمة أشياء، أحدها الاستقامة، فعلى المخل بالشيء أن يأمر غيره به. قال النووي: فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ ثانيها الولاية الأمير، فعلى غير المتولي القيام بهذا الشأن. قال النووي عن إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية، والله أعلم. ألا فليعلم هذا من سعوا في منع العلماء غير المتوظفين من الوعظ بالمساجد، وليعلمه من سرهم ذلك المنع، وليعلمه المؤيدون للعلماء في الإجزماع على ذلك المنع. ثالثها الهيبة، فعلى غير المهيب أن ينكر على المهيب أو يأمره، لخبر الترمذي وغيره: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. قال النووي في هذا المقام: واعلم أن الأجر على قدر النصب. واعلم أن الأجر على قدر النصب. وساق من الآيات: ولينصرن الله من ينصره. وقال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. رابعها: المحافظة على رابطة من صداقة أو حظوة. فعلى المرء أن يأمر صديقه وينكر عليه ولو خشي تغير قلبه عليه وسقوط حظوته لديه. قال النووي: فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا. ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها. وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته، وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه. وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته، وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه. وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا، وكانت الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها. وقد مر في كلام النووي التنبيه على عناية السلف بهذا الواجب الديني الاجتماعي وعدم مبالاتهم في تنفيذه بالأمراء، وموافقيهم في هذا الباب لا يتسع لها كتاب. ولكني أقتصر منها على قصتين، إحداهما عن المطلب بن السائب قال: كنت جالسا مع سعيد بن المسيب في السوق، فمر بريد لبني مروان، فقال له سعيد: من رسل بني مروان أنت؟ قال: نعم. قال: كيف تركت بني مروان؟ قال: بخير. قال: تركتهم يجيعون الناس ويشبعون الكلاب. تركتهم يجيعون الناس ويشبعون الكلاب، فاشرأب الرسول. فقمت إليه فلم أزل أرجيه حتى انطلق، فقلت لسعيد: يغفر الله لك، تشيط بدمك؟ فقال: أسكت يا أحيمق، فوالله لا يسلمني الله ما أخذت بحقوقه، فوالله لا يسلمني الله ما أخذت بحقوقه. ذكرها الذهبي في تذكرة الحفاظ. ثانيتهما عن الفريابي قال: اجتمع صفيان والأوزاعي وعباد بن كثير وعباد بن كثير بمكة، فقال صفيان: يا أبا عمرو، حدثنا حديثك مع عبد الله بن علي عم السفاح. فقال: لما قدم الشام وقتل بني أمية جلس يوما على سريره وعبى أصحابه أربعة أصناف: صنف بالسيوف المسللة، وصنف معهم الجزرة، وصنف معهم الأعمدة، وصنف معهم الكافر كوب. ثم بعث إلي: فلما صرت إلى الباب أنزلوني عن دابتي، وأخذ اثنان بعضدي وأدخلوني بين الصفوف حتى أقاموني بحيث يسمع كلامي. فقال لي: أنت عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي؟ أنت عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي؟ قلت: نعم، أصلح الله الأمير. قال: ما تقول في دماء بني أمية؟ قلت: قد كان بينك وبينهم عهود، وكان ينبغي أن يفوا بها. قال: ويحك، اجعلني وإياهم لا عهد بيننا. فأجهشت نفسي وكرهت القتل، فذكرت مقامي بين يدي الله فلفظتها فقلت فذكرت مقامي بين يدي الله فلفظتها فقلت: دماؤهم عليك حرام. فغضب وانتفخت أوداجه واحمرت عيناه فقال لي: ويحك، ولما؟ قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب زان، ونفس بنفس، وتارك لدينه. قال: ويحك، أوليس الأمر لنا ديانة؟ قلت: كيف ذاك؟ قال: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي؟ قلت: لو أوصى إليه لما حكم الحكمين. فسكت وقد اجتمع غضبا، فجعلت أتوقع رأسي يسقط بين يدي، فقال بيده هكذا: أو ما أن أخرجوه. فخرجت، فما أبعدت حتى لحقني فارس، فنزلت وقلت: وقد بعث ليأخذ رأسي، أصلي ركعتين. فكبرت فجاء وأنا أصلي، فسلم وقال: إن الأمير بعث إليك هذه الدنانير. قال: ففرقتها قبل أن أدخل بيتي. ذلك موقف سعيد بن المسيب من كبار التابعين ومن فقهاء المدينة السبعة مع الأمويين في شباب دولتهم. وهذا موقف ابن عمرو الأوزاعي عصري الإمام مالك وأحد الأئمة المجتهدين مع العباسيين في فجر دولتهم وغلبة الشرة إلى الدماء عليهم. فوازن بين موقفهما وموقف رجال الدين الحكومي مع الدولة الحاضرة، وهي دولة مدنية بعد عهدها بأيام الاحتلال. ثم وازن بين تلك الصراحة في الحق وبين ما سمعناه كثيرا من قول رجال الدين الحكومي: وافق أو نافق أو فارق، وافق أو نافق أو فارق. يريدون وافق الحكام على أعمالهم ظاهرا وباطنا، أو ظاهرا فقط، أو اخرج من مملكتهم. الحق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد قل رجالهما منذ قرون. فهذا الإمام النووي في القرن السابع قرن أئمة العلوم وحفاظ الحديث، يشكو ضياع هذا الواجب فيقول: واعلم أن هذا الباب، أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا. أبعد هذا يحتج محتج لتقرير بدعة بسكوت من يعرفه من العلماء عنها؟ على أن العلماء العاملين لم يتواطؤوا على السكوت، وقد نقلنا في هذه الرسالة من الأقوال ما تعرف به استمرار الإنكار على البدع في كل زمان. وقد نقلنا في هذه الرسالة من الأقوال ما تعرف به استمرار الإنكار على البدع في كل زمان، وأن ما نكرناه على أهل زماننا نكره من قبلنا على أهل زمانهم. ولم ينفرد بهذه الخطة التقي ابن تيمية رحمه الله، وإن انفرد بالشهرة فيها. وفيما يلي نثبت أسماء الكتب التي صرحنا بالنقل منها في صلب الرسالة إظهارا للصلة بين كلامنا وكلام المتقدمين، ونرسم أمام أغلبها تاريخ طبعه ليصحح من شاء نقلنا على نفس النسخة المنقول عنها. وإذا كان الطبع في غير مصر صرحنا بمدينته أيضا، ونذكر وفيات مؤلفيها تقريرا لاستمرار دعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأكيدا للثقة بهم. ومن لم نقف الآن على وفاته أثبتنا تاريخ إتمامه لتأليفه إن أرخه. وقد انتهينا من تحرير هذه الرسالة في ذي الحجة سنة 55,300,000. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.